الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. عرفنا في الدروس الماضية الفرق بين الصحيح والحسن، فمن يعرف لي الحديث الصحيح؟ من يعرف الحديث الصحيح؟ خلك واقف، تفضل. ما رواه عدل؟ ها، من يقول التعريف؟ تفضل. أيوة، بسند غير معل ولا شاذ، غير، نعم، تفضل يا أخي، تفضل. والحديث الحسن ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معل ولا شاذ. إذن الفرق بينهما أن الحديث الصحيح راويه تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط، لكن كلاهما من قسم المقبول. ثلاث وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصايا هي وصية للأمة كلها. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت عليك أن تلازم تقوى الله، سواء كنت بين الناس أو كنت في خلواتك، لأن الله سبحانه وتعالى معك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا بكل شيء محيط. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فتوحد الله ولا تشرك به شيئا، لأن الله أمر بذلك فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة إن كان لك مال بلغ النصاب، تؤدي ذلك امتثالا لأمر الله، هذه من التقوى. تبر الوالدين وتحسن إليهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، بل يستمر حتى بعد وفاتهما. جاء رجل من بني سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، يعني الدعاء، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذن تدعو للوالدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تتق الله في صلة الرحم وتتعهدهم بما تستطيع عليه، ولو بالكلمة الطيبة والسؤال عن أحوالهم. لأن الكلمة الطيبة لها دور فعال. فالله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن فتحسن إلى الرحم وتصلهم في حدود استطاعتك، تتعاهد جيرانك ولا تؤذيهم ولا تدخل عليهم ما يسوءهم، كل هذا من التقوى. إذن التقوى هي أن تفعل المأمورات ابتغاء وجه الله، تبغى ثواب الله، وتجتنب المنهيات خوف من الله، تخشى العقوبة. ما الذي يجعل المسلم يقوم من نومه ومن وثير فراشه إلى صلاة الفجر؟ التقوى، ابتغاء ما عند الله، والخوف من عقوبة الله. ما الذي يجعل المسلم يسافر المسافات البعيدة طلبا للرزق ولا يبتغي المال الحرام ولو كان بجواره؟ إنها التقوى. إذن فعليك أن تتقي الله في متجرك، فلا تغش ولا تخدع ولا تبع بيعا محرما. اتق الله وأنت في مدرستك، في مكان عملك، أدي العمل الذي اؤتمنت عليه بكل صدق وإخلاص، فأنت محاسب عليه ومسؤول. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعامل في مصنعه في أي مكان، تقوى الله تلازمك في السر والعلن، في الظهور وفي الخفاء، ما تركك شيء. هذه الكلمة ما تركت للإنسان شيء في أي مكان. اتق الله حيثما كنت. لماذا؟ لأن الله يراك ومطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. وتقوى الله هي كما بين الله سبحانه وتعالى صفات المتقين بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم أهل الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأنت يجب عليك أن تعرف صفات المتقين وتمتثلها لتكون وليا من أولياء الله. ولاية الله ليست محصورة على أحد، ليست في أشخاص معينين أو مشايخ معينين، لا، كل مؤمن متقي ولي من أولياء الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي ولي من أولياء الله. ولذلك احذر أن تعادي وليا لله. قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل تستطيع تحارب الله؟ إذن فاتق الله في نفسك، ابتعد عن أذية كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. لا تؤذيه لا بالقول ولا بالفعل، لا في حال حضوره ولا في حال غيابه. وكذلك المرأة المسلمة عليها ذلك. اللسان يجب أن يحفظ، يجب أن يقيد ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، لأنك مسؤول عنه. والوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أخطأ الإنسان يبادر بالتوبة ولا يؤخرها، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وأخبرنا أنه هو يقبل التوبة عن عباده. فلا تقنط مهما أخطأت ومهما عملت، بادر بالتوبة. ومن عظيم فضل الله جل وعلا أن من تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف، قد يقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الجميل، الخلق الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن الصدقات ثم قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ما قدر يعمل شيء من الأعمال اللي يقدر يقدمها للناس، فقال له: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يجب عليك ألا تسمع إنسان ما يكره، استقبله بالكلمة الطيبة، تواضع. فقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر، تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذن فعليك بالتواضع، من تواضع لله رفعه الله. ألن جانبك لإخوانك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تكلمت في صفية، قالت إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهل نحن نكتفي بكلمة قصير أو طويل؟ لابد أن ننتبه، لابد أن ننتبه. إذن عليك أن تخالق الناس بالأخلاق الطيبة. وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد الله له بهذا الخلق. ولذلك إذا كنت مع الأعداء ذا خلق حسن فإن العداوة تنقلب إلى مودة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وهذا التعليم لابن عباس وللأمة كلها: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم ووصية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ومعنى احفظ الله أي احفظ دينه، احفظ الأوامر والنواهي. الله لا يحتاج إلى أحد يحفظه، إنما قال معنى الكلام أنك تحفظ دين الله، ائت بالأوامر، اجتنب النواهي، كن تقيا بارا رشيدا يحفظك الله، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والله جل وعلا إذا كان العبد متقيا ملتزما بالمكتوبات عاملا للمسنونات يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا سأله أعطاه. قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، افترض الله عليك الصلوات في الجماعة. بعض الناس يصوم ويؤخر المغرب لأنه بحجة أنه صائم، أنت يعني يصوم تطوع ويؤخر المغرب بحجة أنه صائم، أنت ارتكبت مخالفة، جئت بمسنون وتركت واجب، أيهما أولى؟ والله يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما تقربت إلى الله بالنوافل الطاعات فإن الله جل وعلا يحبك، وإذا أحبك الله ماذا تريد بعدها؟ يقول الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كنت سمعه الذي يسمع به أي يوفق الله سمعك فلا تسمع إلا ما أحل الله، ويوفق الله بصرك فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله لك، لأن الله أمرك بغض البصر عن محارمه، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن أنت مأمور بغض البصر، وإذا غضضت البصر من أجل الله عوضك الله إيمانا تجد حلاوته في قلبه، كما جاء في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من مخافتي عوضته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ولذلك سأل جرير بن عبد الله البجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يكون يمشي فتخرج أمام امرأة، قال أمرني أن أصرف بصري. فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن يصرف بصره عن المحرمات. الآن أيها الإخوة الكرام، قد تكون الصور المحرمة في جوالك وفي جوال المرأة، على المسلم أن يغض بصره حتى ولو كان صورة، لأنها صورة متحركة لجسم موجود. فليتق الله العبد وليعلم أنه مسؤول. البصر تسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل. البصر نعمة من نعم الله، نعمة عظيمة. ولذا ورد في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا عبد الله 500 سنة ما عصى الله، يؤتى به يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: بعملي يا رب. فيأمر الله أن يحاسبوه، فيحاسبوه على نعمة البصر فقط، توضع في كفة، وعبادة 500 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فيقول: أدخل عبدي النار بعدلي، فيقول: لا يا رب برحمتك. إذن يجب أن نعرف أن البصر نعمة من الله، والسمع نعمة من الله. الله لفت انتباهنا إلى آيات في أجسامنا، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه نعم يجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي أسداها لنا. ومن تمام شكرها أننا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وأن تحفظ دين الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل، يحفظك الله، يحفظك الله بحفظه في كل وقت وحين. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، لأن الله سبحانه وتعالى من جاءه يمشي أتاه الله هرولة، يعني أتى بالخير، بالخير العميم وبالنعم العظيمة وبالتوفيق والسداد. فالله سبحانه وتعالى كريم، كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاه عن الطريق لا يؤذي الناس. مر على الطريق ورأى غصن شوك مائل على الطريق، فقال: والله لأنحين هذا لا يؤذي الناس، فنحاه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، فما بالك في من يؤذي إخوانه المسلمين بوضع الأذى في طرقاتهم. ما رأيك بمن يضايق المسلمين في طرقاتهم ويؤذيهم؟ يجب على المسلم أن يتنبه لهذا. الجزاء من جنس العمل. إذا كنت ممن يذكر الله ويحافظ على الأوامر، الله سبحانه وتعالى ما ينساك، لأن الذين نسوا الله ينساهم الله. قال تعالى عن الكفار: نسوا الله فنسيهم. لكن المؤمن، ما الذي نجى يونس عليه السلام وقد اجتمعت عليه 3 ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لا أمل بشري أنه سيخرج. لكن أحكم الحاكمين والحافظ سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. انظر إلى فائدة الطاعة في وقت الرخاء، فائدة الطاعة في وقت الصحة والعافية، تجنيها في وقت التعب والشدة، تجنيها في وقت الأزمات، تجنيها حينما تدخل اللحد فريدا وحيدا، لا أنيس ولا جليس. كل الناس
الناس يتخلون عنك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تدخل فريدا وحيدا. هنا يأتي فضل الطاعة، فضل حفظك لدين الله يدافع عنك، تسأل فتوفق للإجابة، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أمرك بسؤاله وحده دون سواه، إذا سألت فاسأل الله. والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء يستجاب لك إذا لم تعجل، تقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والدعاء يستجاب بواحدة من ثلاث، إما أن يستجيب الله لك ويلبي لك ما دعوت في الدنيا، أو يدفع الله عنك ضررا نازلا أو مصيبة نازلة بسبب هذا الدعاء، لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. وفي حديث آخر أن الدعاء والقدر يتعالجان بين السماء والأرض، مصيبة نازلة بسبب دعائك لله تبارك وتعالى الدعاء هذا يرتفع فيرد القدر فيرد المصيبة التي نزلت التي تريد أن تنزل عليه، وهذا من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن أكثر من الدعاء، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استعنت فاستعن بالله، لأنك أنت كل يوم تقطع عهدا على نفسك في كل صلاة تصليها في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعن بالله سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحلاوة الإيمان بالقضاء والقدر، حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعيش في أمن واطمئنان أنه لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بشيء قد قدر لك أزلا، حتى لو اجتمعت الأمة كلها يريد يضرك بشيء الله ما كتبه لا يمكن لا يستطيعون، وإن أردتهم أن يجلبوا لك نفع والله ما قدره لا يستطيعون. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا له منه ضعف الطالب والمطلوب. فلما تدعو غير الله وهو لا يملك لنفسه شيء؟ الذين يذهبون إلى القبور أو إلى الكهان ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، شرك أكبر. اجلس يا ولد، هذا شرك أكبر. إذا مات صاحبه عليه يخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عليك أن تسأل الله، لأن سؤال غير الله لا يجدي. اسمع ماذا قال الله تعالى، قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة البيضاء على نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام الله. الله يدعوك أن تدعوه ويستجيب لك، يوعدك أنه يستجيب لك. إذا دعوت ولم يستجب لك فاعلم أن الخلل من نفسك، أخلص في العبادة لله، اطرح بين يدي الله، تضرع إليه، ائت بالأوامر، اجتنب النواهي، حينئذ يستجب دعاءك. أطب مطعمك، لا تأكل حراما، لا تأكل حراما، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولما سأله سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال: أطب مطعمك، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذن فأكل الحرام سبب مانع من إجابة الدعاء، فانتبه لنفسك وكل حلالا. قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قلنا كما هي قصة يونس عليه السلام، لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا مثل يعني الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لن يضرك أحد بشيء الله ما كتبه، ولن ينفعك أحد بشيء الله ما كتبه لك. واعلم أن النصر مع الصبر، الصبر يا إخوان الصبر مهم. وبعض الناس يفكرون أن الصبر عند حلول النكبات والأزمات، الصبر مستمر معك طوال حياتك، لأن الصبر ثلاثة أنواع، ما هو نوع واحد، ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان يصابر نفسه على الطاعة، على الصلاة في أوقاتها، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على الصيام، على الزكاة، على كل شيء يصابر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر عن المعصية، لأن المعصية خطيرة، فإذا صبرت عنها من أجل الله، الله سبحانه وتعالى يفرج عنك في وقت الشدة. ألا تعرفون حديث ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، دخلوا في غار في جبل، والغار عنده فتحة واحدة فقط، لما دخلوا تدحرجت صخرة وأطبقت عليهم الغار، لا أحد يعلم عنهم ولا يستطيعون دفع الحجرة. فقال بعضهم لبعض: تعلمون، والله لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحد منهم ببر والديه، والآخر بتركه الزنا بعد أن قدر عليه تركه خوفا من الله، والآخر بتنميته لمال الأجير حتى كثر وأعطاه، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. إذن فالله يفرج عنك، يفرج عن الإنسان. واعلم أن الفرج مع الكرم، كلما ضاقت اعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا. قال عليه الصلاة والسلام: لن يغلب عسر يسرين، لأن الله قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر مرة واحدة معرفا بالألف واللام، وبين اليسر نكرة معناه مرتين: فلن يغلب عسر يسرين. الحديث الأخير العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من يعرف لي الحياء؟ تفضل يا ابني. خلق يبعث، ممتاز، الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. تفضل يا ابني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وقال أنه إيش؟ تفضل. نعم. لا إيش؟ تمام، شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. تمام. أيضا ذكره لا يأتي إلا بخير. تفضل يا أخي. قال لا يأتي أتوه. قال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الكلام متوارث من النبوات السابقة، أن الإنسان قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحديث يحمل على معنيين، انتبهوا، الحديث يحمل على معنيين وكلاهما صحيح. إن كان العمل الذي تريد أن تعمله لا يستحي منه فاعمل، هذا تعريف. وآخر، إذا كان الشخص لا يستحي فيفعل ما يشاء ولا يبالي. إذن فالحديث ذو شقين، إذا كان العمل الذي تقوم به لا يستحي منه وإنما إظهار لسنة وقمع لبدعة فاعمله، وإن كان العمل هذا مما يستقبحه الناس فلا تفعله، فالناس يختلفون، الناس يختلفون. والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب نسأل إخوان، ما معنى احفظ الله يحفظك؟ تفضل يا أخي. نعم نعم، احفظ دينه. تمام، يعني قم بالأوامر واجتنب النواهي. تمام، من يعرف التقوى؟ تفضل يا أخي. واجتناب، تفضل، أحسنت، عطي يا شيخ. ما هي الوصايا الثلاث التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري، وهي وصية للأمة كلها؟ تفضل يا أخي، ما هي الوصايا الثلاث؟ لا، من يعرف يا شباب؟ تفضل يا أخي. لا، قلنا ثلاث وصايا. تفضل يا أخي. تمام، وأتبع السيئة الحسنة تنحوها، وقال للناس بخلق الحسنة. بارك الله فيك. طيب، من يعرفنا الغضب في دروس البارحة؟ من يعرف الغضب؟ تفضل يا ابني. أيوة أنت، خلك واقف. أيوة أيوة، هو لا لا، بدون أنا خلاص يا ابني. تفضل. أيوة أيوة، لبغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام. تمام، تفضل. تمام، أحسنت يا ابني. طيب، من يعالج الغضب؟ كيف نعالج الغضب يا شباب؟ تفضل يا أخي. نعم أيوة أنت، تفضل. أيوة، استعاذ بالله من الشيطان والوضوء، تغير الحالة التي أنت فيها. تمام تمام، ما شاء الله عليكم. من يعرف الإحسان؟ تفضل يا ابني. أدو صوت يا شباب، قل أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، ونجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل أعمالهم في رضاه، وأن يسهل وييسر لهم البطالة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، ويجزي المكتب التعاوني وفرع الوزارة والوزارة كل خير لما قدموه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 18: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح. عرفنا في الدروس الماضية الفرق بين الصحيح والحسن، فمن يعرف لي الحديث الصحيح؟ من يعرف الحديث الصحيح؟ خلك واقف، تفضل. ما رواه عدل؟ ها، من يقول التعريف؟ تفضل. أيوة، بسند غير معل ولا شاذ. غير، نعم، تفضل يا أخي، تفضل. والحديث الحسن ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معل ولا شاذ. إذن الفرق بينهما أن الحديث الصحيح راويه تام الضبط، والحديث الحسن خفيف الضبط، لكن كلاهما من قسم المقبول. ثلاث وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوصايا هي وصية للأمة كلها. اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت عليك أن تلازم تقوى الله، سواء كنت بين الناس أو كنت في خلواتك، لأن الله سبحانه وتعالى معك، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله جل وعلا بكل شيء محيط. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فتوحد الله ولا تشرك به شيئا، لأن الله أمر بذلك فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة إن كان لك مال بلغ النصاب، تؤدي ذلك امتثالا لأمر الله، هذه من التقوى. تبر الوالدين وتحسن إليهما في حال حياتهما وبعد مماتهما. بر الوالدين لا ينقطع بالوفاة، بل يستمر حتى بعد وفاتهما. جاء رجل من بني سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة
عليهما، يعني الدعاء، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إذن تدعو للوالدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تتق الله في صلة الرحم وتتعهدهم بما تستطيع عليه، ولو بالكلمة الطيبة والسؤال عن أحوالهم، لأن الكلمة الطيبة لها دور فعال. فالله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذن فتحسن إلى الرحم وتصلهم في حدود استطاعتك، تتعهد جيرانك ولا تؤذيهم ولا تدخل عليهم ما يسوءهم، كل هذا من التقوى. إذن التقوى هي أن تفعل المأمورات ابتغاء وجه الله، تبغى ثواب الله، وتجتنب المنهيات خوف من الله، تخشى العقوبة. ما الذي يجعل المسلم يقوم من نومه ومن وثير فراشه إلى صلاة الفجر؟ التقوى، ابتغاء ما عند الله، والخوف من عقوبة الله. ما الذي يجعل المسلم يسافر المسافات البعيدة طلبا للرزق ولا يبتغي المال الحرام ولو كان بجواره؟ إنها التقوى. إذن فعليك أن تتقي الله في متجرك، فلا تغش ولا تخدع ولا تبع بيعا محرما. اتق الله وأنت في مدرستك، في مكان عملك، أدي العمل الذي ائتمنت عليه بكل صدق وإخلاص، فأنت محاسب عليه ومسؤول. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعامل في مصنعه في أي مكان، تقوى الله تلازمك في السر والعلن، في الظهور وفي الخفاء، ما تركك شيء. هذه الكلمة ما تركت للإنسان شيء في أي مكان. اتق الله حيثما كنت. لماذا؟ لأن الله يراك ومطلع عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. وتقوى الله هي كما بين الله سبحانه وتعالى صفات المتقين بقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم أهل الفلاح، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأنت يجب عليك أن تعرف صفات المتقين وتمتثلها لتكون وليا من أولياء الله. ولاية الله ليست محصورة على أحد، ليست في أشخاص معينين أو مشايخ معينين، لا، كل مؤمن متقي ولي من أولياء الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي ولي من أولياء الله. ولذلك احذر أن تعادي وليا لله. قال تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهل تستطيع تحارب الله؟ إذن فاتق الله في نفسك، ابتعد عن أذية كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة. لا تؤذيه لا بالقول ولا بالفعل، لا في حال حضوره ولا في حال غيابه. وكذلك المرأة المسلمة عليها ذلك. اللسان يجب أن يحفظ، يجب أن يقيد، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، لأنك مسؤول عنه. والوصية الثانية: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا أخطأ الإنسان يبادر بالتوبة ولا يؤخرها، لأن الله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وأخبرنا أنه هو يقبل التوبة عن عباده. فلا تقنط مهما أخطأت ومهما عملت، بادر بالتوبة. ومن عظيم فضل الله جل وعلا أن من تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الإنسان ضعيف، قد يقع في الخطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذن أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق الجميل، الخلق الطيب، الكلمة الطيبة صدقة. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل عن الصدقات، ثم قال: أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ما قدر يعمل شيء من الأعمال اللي يقدر يقدمها للناس، فقال له: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. يجب عليك ألا تسمع إنسان ما يكره، استقبله بالكلمة الطيبة، تواضع. فقد ورد في الحديث: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر، تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. إذن فعليك بالتواضع. من تواضع لله رفعه الله. ألن جانبك لإخوانك المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، تكلمت في صفية، قالت إنها قصيرة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهل نحن نكتفي بكلمة قصير أو طويل؟ لابد أن ننتبه، لابد أن ننتبه. إذن عليك أن تخالق الناس بالأخلاق الطيبة. وقد مدح الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. شهد الله له بهذا الخلق. ولذلك إذا كنت مع الأعداء ذا خلق حسن فإن العداوة تنقلب إلى مودة. قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، وهذا التعليم لابن عباس وللأمة كلها، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم ووصية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، ومعنى احفظ الله أي احفظ دينه، احفظ الأوامر والنواهي. الله لا يحتاج إلى أحد يحفظه، إنما قال معنى الكلام أنك تحفظ دين الله، ائت بالأوامر اجتنب النواهي كن تقيا بارا رشيدا يحفظك الله، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والله جل وعلا إذا كان العبد متقيا ملتزما بالمكتوبات عاملا للمسنونات يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا سأله أعطاه. قال تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، مما افترضت عليه. افترض الله عليك الصلوات في الجماعة، بعض الناس يصوم ويؤخر المغرب لأنه بحجة أنه صائم، أنت يعني يصوم تطوع ويؤخر المغرب بحجة أنه صائم، أنت ارتكبت مخالفة، جئت بمسنون وتركت واجب، أيهما أولى؟ والله يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلما تقربت إلى الله بالنوافل الطاعات فإن الله جل وعلا يحبك، وإذا أحبك الله ماذا تريد بعدها؟ يقول الله تعالى فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى كنت سمعه الذي يسمع به أي يوفق الله سمعك فلا تسمع إلا ما أحل الله، ويوفق الله بصرك فلا تنظر إلا إلى ما أحل الله لك، لأن الله أمرك بغض البصر عن محارمه، فقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذن أنت مأمور بغض البصر وإذا غضبت البصر من أجل الله عوضك الله إيمانا تجد حلاوته في قلبه، كما جاء في الحديث: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه من مخافتي عوضته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ولذلك سأل جرير بن عبد الله البجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يكون يمشي فتخرج أمام امرأة، قال: أمرني أن أصرف بصري، أمرني أن أصرف بصري. فيجب على المسلم أن يتقي الله وأن يصرف بصره عن المحرمات. الآن أيها الإخوة الكرام، قد تكون الصور المحرمة في جوالك وفي جوال المرأة، على المسلم أن يغض بصره حتى ولو كان صورة، لأنها صورة متحركة لجسم موجود. فليتق الله العبد وليعلم أنه مسؤول. البصر تسأل عنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ستسأل. البصر نعمة من نعم الله، نعمة عظيمة. ولذا ورد في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا عبد الله 500 سنة ما عصى الله، يؤتى به يوم القيامة فيقول الله جل وعلا: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقول: بعملي يا رب. فيأمر الله أن يحاسبوه، فيحاسبوه على نعمة البصر فقط، توضع في كفة، وعبادة 500 سنة في كفة، فترجح نعمة البصر بعبادة 500 سنة، فيقول: أدخل عبدي النار بعدلي، فيقول: لا يا رب برحمتك. إذن يجب أن نعرف أن البصر نعمة من الله، والسمع نعمة من الله. الله لفت انتباهنا إلى آيات في أجسامنا، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه نعم يجب علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى الذي أسداها لنا. ومن تمام شكرها أننا نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وأن تحفظ دين الله تبارك وتعالى. والجزاء من جنس العمل، يحفظك الله، يحفظك الله بحفظه في كل وقت وحين. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، لأن الله سبحانه وتعالى من جاءه يمشي أتاه الله هرولة، يعني أتى بالخير، بالخير العميم وبالنعم العظيمة وبالتوفيق والسداد. فالله سبحانه وتعالى كريم، كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في غصن شوك أزاه عن الطريق لا يؤذي الناس، مر على الطريق ورأى غصن شوك مائل على الطريق، فقال: والله لأنحين هذا لا يؤذي الناس، فنحاه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة، فما بالك في من يؤذي إخوانه المسلمين بوضع الأذى في طرقاتهم. ما رأيك بمن يضايق المسلمين في طرقاتهم ويؤذيهم؟ يجب على المسلم أن يتنبه لهذا. الجزاء من جنس العمل، إذا كنت ممن يذكر الله ويحافظ على الأوامر، الله سبحانه وتعالى ما ينساك، لأن الذين نسوا الله ينساهم الله، قال تعالى عن الكفار: نسوا الله فنسيهم. لكن المؤمن، ما الذي نجى يونس عليه السلام وقد اجتمعت عليه 3 ظلمات: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لا أمل بشري أنه سيخرج، لكن أحكم الحاكمين والحافظ سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. انظر إلى فائدة الطاعة في وقت الرخاء، فائدة الطاعة في وقت الصحة والعافية، تجنيها في وقت التعب والشدة، تجنيها في وقت الأزمات، تجنيها حينما تدخل اللحد فريدا وحيدا لا أنيس ولا جليس، كل الناس يتخلون عنك ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. تدخل فريدا وحيدا، هنا يأتي فضل الطاعة، فضل حفظك لدين الله يدافع عنك، تسأل فتوفق للإجابة، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم أمرك بسؤاله وحده دون سواه، إذا سألت فاسأل الله، والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء يستجاب لك إذا لم تعجل، تقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. والدعاء يستجاب بواحدة من ثلاث، إما أن يستجيب الله لك ويلبي لك ما دعوت في الدنيا، أو يدفع الله عنك ضررا نازلا أو مصيبة نازلة بسبب هذا الدعاء، لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر ولا يرد القدر إلا الدعاء. وفي حديث آخر أن الدعاء والقدر يتعالجان بين السماء والأرض، مصيبة نازلة بسبب دعائك لله تبارك وتعالى الدعاء هذا يرتفع فيرد القدر فيرد المصيبة التي نزلت التي تريد أن تنزل عليه، وهذا من أقدار الله سبحانه وتعالى. إذن أكثر من الدعاء، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا استعنت فاستعن بالله، لأنك أنت كل يوم تقطع عهدا على نفسك، في كل صلاة تصليها في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعن بالله سبحانه وتعالى. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحلاوة الإيمان بالقضاء والقدر، حلاوة الإيمان بالقضاء والقدر أنك تعيش في أمن واطمئنان أنه لا يستطيع أحد أن يضرك إلا بشيء قد قدر لك أزلا، حتى لو اجتمعت الأمة كلها يريد يضرك بشيء الله ما كتبه لا يمكن لا يستطيعون، وإن أردتهم أن يجلبوا لك نفع والله ما قدره لا يستطيعون. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلما تدعو غير الله وهو لا يملك لنفسه شيء؟ الذين يذهبون إلى القبور أو إلى الكهان ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، شرك أكبر. اجلس يا ولد، هذا شرك أكبر. إذا مات صاحبه عليه يخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن عليك أن تسأل الله، لأن سؤال غير الله لا يجدي. اسمع ماذا قال الله تعالى، قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة البيضاء على نواة التمر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام الله. الله يدعوك أن تدعوه ويستجيب لك، يوعدك أنه يستجيب لك. إذا دعوت ولم يستجب لك فاعلم أن الخلل من نفسك. أخلص في العبادة لله، اطرح بين يدي الله، تضرع إليه، ائت بالأوامر، اجتنب النواهي، حينئذ يستجب دعاءك. أطب مطعمك، لا تأكل حراما، لا تأكل حراما، لأن أكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. ولما سأله سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. إذن فأكل الحرام سبب مانع من إجابة الدعاء، فانتبه لنفسك وكل حلالا. قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، قلنا كما هي قصة يونس عليه السلام، لولا أنه كان من المسبحين للبث ببطنه إلى يوم يبعثون. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا مثل يعني الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لن يضرك أحد بشيء الله ما كتبه، ولن ينفعك أحد بشيء الله ما كتبه لك. واعلم أن النصر مع الصبر. الصبر يا إخوان، الصبر مهم. وبعض الناس يفكرون أن الصبر عند حلول النكبات والأزمات. الصبر مستمر معك طوال حياتك، لأن الصبر ثلاثة أنواع، ما هو نوع واحد، ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان يصبر نفسه على الطاعة، على الصلاة في أوقاتها، على بر الوالدين، على صلة الرحم، على الصيام، على الزكاة، على كل شيء يصبر نفسه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تصبر عن المعصية، لأن المعصية خطيرة، فإذا صبرت عنها من أجل الله، الله سبحانه وتعالى يفرج عنك في وقت الشدة. ألا تعرفون حديث ثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار؟ دخلوا في غار في جبل، والغار عنده فتحة واحدة فقط. لما دخلوا تدحرجت الصخرة وأطبقت عليهم الغار، لا أحد يعلم عنهم ولا يستطيعون دفع الحجرة. فقال بعضهم لبعض: تعلمون، والله لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله بصالح أعمالكم. فتوسل أحد منهم ببر والديه، والآخر بتركه الزنا بعد أن قدر عليه، تركه خوفا من الله، والآخر بتنميته لمال الأجير حتى كثر وأعطاه، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. إذن فالله يفرج عنك، يفرج عن الإنسان. واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما ضاقت اعلم أن الفرج قريب، وأن مع العسر يسرا. قال عليه الصلاة والسلام لن يغلب عسر يسرين، لأن الله قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فكرر العسر مرة واحدة معرفا بالألف واللام، وبين اليسر نكرة معناه مرتين، فلن يغلب عسر يسرين. الحديث الأخير 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من يعرف للحياء؟ تفضل يا ابني. خلق يبعث، ممتاز، الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. تفضل يا ابني. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحياء وقال انه ايش؟ تفضل. نعم، لا ايش؟ تمام، شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. تمام. أيضا ذكره لا يأتي إلا بخير. تفضل يا أخي. قال لا يأتي أتوه. قال الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الكلام متوارث من النبوات السابقة أن الإنسان قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحديث يحمل على معنيين. انتبهوا، الحديث يحمل على معنيين وكلاهما صحيح. إن كان العمل الذي تريد أن تعمله لا يستحي منه فاعمل، هذا تعريف. وآخر، إذا كان الشخص لا يستحي فيفعل ما يشاء ولا يبالي. إذن فالحديث ذو شقين، إذا كان العمل الذي تقوم به لا يستحي منه وإنما إظهار لسنة وقمع لبدعة فاعمله، وإن كان العمل هذا مما يستقبحه الناس فلا تفعله. فالناس يختلفون، الناس يختلفون، والحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، نسأل إخوان. ما معنى احفظ الله يحفظك؟ تفضل يا اخي. نعم نعم، احفظ دينه. تمام، يعني قم بالاوامر واجتنب النواهي. تمام، من يعرف التقوى؟ تفضل يا اخي. واجتناب، تفضل. احسنت، أطلع شيخ. ما هي الوصايا الثلاث التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري، وهي وصية للأمة كلها؟ تفضل يا أخي. ما هي الوصايا الثلاث؟ لا، من يعرف يا شباب؟ تفضل يا أخي. لا، قلنا ثلاث وصايا. تفضل يا اخي. تمام، واتبع السيئه الحسنه تنحوها، وخالي الناس بخلق حسن. اعطيك،
بارك الله فيك.
طيب، من يعرفنا الغضب في دروس البارحه؟ من يعرف الغضب؟ تفضل يا ابني. ايوه انت، خلك واقف. ايوه هو لا بدون انا خلاص. تفضل. ايوه أيوة لبغية الانتقام، فوران دم القلب بغية الانتقام. تمام تفضل. تمام أحسنت يا بني. طيب من يعالج الغضب؟ كيف نعالج الغضب يا شباب؟ تفضل يا أخي. نعم أيوة أنت تفضل. أيوة استعذ بالله من الشيطان والوضوء وتغير الحالة التي أنت فيها. تمام تمام ما شاء الله عليكم. من يعرف الإحسان؟ تفضل يا ابني. الدون صوت يا شباب خلوا. أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعل أعمالهم في رضاه، وأن يسهل وييسر لهم البطالة الصالحة الناصعة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير الجزاء، ويجزي المكتب التعاوني وفرع الوزارة والوزارة كل خير لما قدموه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الأعمال كلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.